أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة 50، يعني فيما إذا علم أن مورثه لم يؤدي الخمس بعد وجوبه عليه وتعلقه بأمواله، قلنا أن موضوع المسألة ما إذا علم تعلق الخمس بالتركة، الوارث علم ذلك وعلم بعدم أداء المورث لهذا الخمس، فيقع الكلام أنه هل يجب على الوارث التخميس أو لا يجب عليه ذلك. قلنا هناك ثلاث حالات، تارة نفترض أن الخمس متعلق بالعين المنتقلة إلى الوارث، يعني يفترض وجود العين التي تعلق بها الخمس ضمن التركة، وأخرى نفترض وجود بدل العين التي تعلق بها الخمس، وثالثا نفترض أن الخمس تعلق كان دينا في ذمة الوارث. في هذه الحالات الثلاث ذكر السيد الماتن وجوب أداء الخمس في جميع الحالات الثلاث، لا فرق بين أن يكون العين التي تعلق بها الخمس موجودة ضمن التركة، وبين أن يكون الموجود عوض هذه العين، وبين أن يكون الخمس ثابتا في ذمة الوارث. على كل هذه التقابير يجب على الوارث أداء الخمس. وبينا بعض التفصيلات المرتبطة بذلك في الدرس السابق، وذكرنا أن هذا الآن نذكر أن هذا الذي تقدم كله كان على مقتضى القاعدة ولحاظ القواعد، يجب على الوارث أداء ماذا؟ أداء الخمس. لكنه قد يقال بأن هذا وإن كان هو مقتضى القاعدة، لكن أخبار التحليل الدالة على حلية الخمس إذا انتقل إلى الشيعي من غيره تشمل المقام وتدل على عدم وجوب إخراج الخمس على الوارث وإن اقتضته القاعدة. أخبار التحليل تقول أن الخمس إذا انتقل إلى الشيعي من غيره حلال الله، لا يجب عليه أداؤه. يمكن هذه الروايات تطبيقها في المقام فيقال أن الوارث إذا كان شيعيا طبعا لا يجب عليه أداء الخمس، لأن هذا الخمس انتقل إليه من غيره فلا يجب عليه أداء ذلك الخمس. أقول إن هناك ثلاث حالات متصورة في المقام لا بد من بيان حكمها على ضوء أدلة التحليل وأخبار التحليل. الحالة الأولى حالة ما إذا كان المورث ممن لا يعتقد الخمس، طبعا مع افتراض أن الوارث شيعي، هذا موجود في كل الحالات، أن المورث ممن لا يعتقد الخمس كالكافر والمخالف. الحالة الثانية أن يكون ممن لا يؤدي الخمس عصيانا وإن كان يعتقده مذهبيا، يعتقده لكنه لا يؤديه عصيانا المورث، هذه الحالة الثانية، كما إذا كان شيعيا عاصيا. الحالة الثالثة أن نفترض أن المورث لا شيعي وملتزم، وباني على أداء الخمس، لكنه لم يؤد الخمس لسبب القهر، وهو معذور في عدم الأداء، كما إذا فرضنا أنه مات في أثناء السنة. المورث مات في أثناء السنة مع التزامه، كل سنة يعطي خمس وباني على أداء هذا الخمس، لكنه فرور، يجوز له ماذا؟ التأخير إلى نهاية السنة. قد صادف أنه مات في أثناء السنة، فإذا هو لم يؤد الخمس مع تعلق الخمس بماله، لكنه هو ليس من قبيل الحالة الأولى لأنه يعتقد بالخمس، ولا من قبيل الحالة الثانية لأنه ليس عاصيا، ليس وانيا على عدم الأداء، بل هو بان على الأداء لكنه لم يؤديه لظرف قاهر، وهو معذور في عدم الأداء هذا. هذه الحالة الثالثة. من جهة أخرى أن الخمس كما هو وارد تارة يكون يتعلق بالعين أو عوض العين، وأخرى يتعلق بماذا؟ بالذمة، وأخرى يتعلق بالذمة. الخمس الثابت على المورث تارة يتعلق بالعين أو عوض العين، هاي الصور الثلاثة اللي تقدمت، وأخرى يتعلق بالذمة. لتحقيق الحال في شمول أخبار التحليل في جميع هذه الصور والحالات وعدم شمولها له أو للبعض، لا بد من التكلم بشكل عام في جهات، بعد طبعا وضوح أن التحليل على خلاف القاعدة، التحليل على خلاف القاعدة لا يصار إليه في مورد إلا بدليل. هذا في الأصل كن خليه دائما أمامنا عندما نبحث عن شمول أخبار التحليل لهذه الحالات أو عدم شمولها، أن التحليل خلاف القاعدة، حق تعلق بالمال يجب إيصاله إلى ماذا؟ إلى أصحابه، إلى مستحقيه، تحليله لهذا الشخص ورفع الوجوب إلى داعى عنه، هذا خلاف القواعد فيحتاج إلى دليل خاص. الجهة الأولى التي نتكلم عنها هي في شمول أخبار التحليل للحالة الثالثة المتقدمة وعدمه. والحالة الثالثة هي شنو؟ كما هي واضح، ما هو واضح شمولها للخمس المتعلق بالذمة. والبحث في هذه الجهة ينصب على أن أخبار التحليل هل تختص بالخمس المتعلق بالأعيان الخارجية أو لا، تشمل حتى ما إذا كان الخمس متعلقا بالذمة. هاي جهة من الجهات. الجهة الثانية البحث فيها وقع في شمول أخبار التحليل للحالة الثانية وعدمه، يعني هل تشمل أخبار التحليل الشيعي العاصي المتمرد الباني على عدم الأداء المعتقد بالخمس، إذا انتقل الخمس منه لمن؟ إلى الشيعي، أو لا أن هذه الأخبار تختص بالمال بالخمس المنتقل ممن لا يعتقد الخمس؟ هذا فيه بحث. أخبار التحليل هل تختص بالخمس المنتقل ممن لا يعتقد الخمس، أو لا تشمل حتى من لا يؤدي الخمس أصلاً؟ هذا خمسه إذا انتقل إلى الشيعة أيضا شمول لبعض الشيعيين. هذا الجهة الثانية. الجهة الثالثة التي وقع فيها الكلام في شمول الأخبار في شمول الأخبار للحالة شنو؟ للحالة لا من الحالة أظن صار في تقديم متأخر. الجهة الأولى في شمول أخبار التحليل الحالة الثالثة اللي هي شنو؟ إذا كان هذا نصححه، إذا كان الحالة الثالثة عندكم شنو؟ إذا كان شيعي ملتزم باني على الأوضاع، استوحنا احنا في تفسيره. إذا كان شيعي ملتزم باني على الأداء لكنه لم يؤديه لعذر، وانتقل خمسه إلى الوارث الشيعي إلى الشيعي، هل يجب هل تشمله أخبار التحليل أو لا؟ هذه الجهة الأولى. أخبار التحليل هل تختص، هل تشمل ما إذا كان من انتقل عنه الخمس ملتزما وبانيا على الأداء لا تشمله؟ هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية في شمول أخبار التحليل للحالة الثانية اللي هي شنو؟ العاصي الشيعي العاصي المتمرد الباني على عدم الأداء. هاي الجهات مترتبة، واضح شلون ترتيب ترتبها. الجهة الثالثة في شمول الأخبار للخمس المتعلق في الذمة، الخمس المتعلق بماذا؟ في الذمة. هذه جهات الثلاث لا بد من بحثها حتى نستطيع أن نلتزم بشمول أخبار التحليل الحالات السابقة كلا أو بعضا، أو نلتزم بعدم شمولها لهذه الحالات. أما الجهة الأولى، شنو الجهة الأولى؟ قلنا أن الخمس إذا انتقل إلى الشيعي من شيعي مثله ملتزم بالأداء متدين باني على الأداء لكنه لم يؤدي لعذر كما إذا مات في أثناء السنة كما قلنا، إذا انتقل هذا الخمس إلى الشيعي الآخر هل يجب عليه الأداء أو لا؟ هل تشمله أخبار التحليل للوارث أو لا؟ المسألة محل ابتلاء، مو وهي محل ابتلاء. دائما الإنسان غالبا يكون هكذا، يموت الأرض وهو ماذا؟ وتعلقت بأمواله ماذا؟ تعلق بأمواله الخمس وهو باني على الأداء لكنه مات في أثناء السنة، فهل يجب على الوارث إخراج الخمس أو لا؟ أن أخبار التحليل تشمله، فهي مسألة مهمة جدا ومحل ابتلاء. وهذه كلماته من الاتفاق على عرض أن أخبار التحليل لا تشمل هذه الحالة، بل يجب على الوارث ماذا؟ إخراج الخمس. قد يقال بأن هذا اتفاقهم على عدم الشمول خلاف إطلاق أدلة التحليل، خلاف إطلاق أدلة التحليل، حيث لم يذكر في أخبار التحليل ما يشير إلى اعتبار العصيان في 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 من انتقل عنه الخمس، لا يوجد فيها ما يشير إلى اعتبار ذلك، لا يوجد فيها ما يشير إلى اعتبار أن يكون من انتقل عنه الخمس بانيا على عدم الأداء، حتى لا تشمل إذا كان بانيا على من؟ على الأداء. لا يوجد فيها ما يشير إلى ذلك، بل مضمون هذه الأخبار كما سنقرأ بعضها هو أن المال الخمس إذا انتقل إلى الشيعي من غيره فهو حلال له، هو حلال له، سواء كان ذلك الغير لا يعتقد الخمس كما في الحالة الأولى، أو كان دانيا على عدم الأداء وإن كان يعتقده في الحالة الثانية، أو كان ماذا؟ كان حالك بانيا على عدم الأداء وإن كان يعتقده في الحالة الثانية، أو كان بانيا على الأداء وكان عدم أدائه لعذر كما قلنا. مقتضى إطلاق الأدلة هو الشمول لكل الحالات الثلاث، فكيف اتفقوا على ماذا؟ على عدم شمول أخبار التحليل لهذه الحالة التي نتكلم عنها. هذا قد يقال. المدعى في المقام هو ليس هو عدم وجود اطلاق في الأدلة، وإنما المدعى في الحقيقة هو انصراف الأدلة عن هذه الحالة، أن أدلة التحليل لا تشمل ما إذا كان المنتقل عنه ملتزما شيعيا بانيا على الأداء، لا تشمل هذه الحالة، وإنما الأخبار تنصرف علما إلى الحالة الأولى أو الحالة الثانية على الكلام الآتي في الجهات الأخرى، لكن الأدلة منصرفة عن هذه الحالة. هذا الانصراف يمكن أن يبين له وجهان كمنبهين، ووجهان كل منهما منبه على هذا الانصراف، أن الأدلة منصرفة عن هذه الحالة لا تشمل أخبار التحليل هذه الحالة. الوجه الأول هو دعوى أن المستفاد من بعض روايات التحليل وبالخصوص صحيحة يونس ابن يعقوب المتقدمة في الباب الرابع من أبواب الأنفال الحديث السادس، حيث ورد فيها تقع ما مضمون أنقل المضمون تقع في أيدينا أموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، أن حقك فيها ثابت. قد يقال بأن رائع هذا النص في هذه الصحيحة هو ثبوت الحق واستقراره ولزوم إخراجه، وأن هذا الحق انتقل إلى الشيعة تقع في أيدينا أموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت. هذا الحق هذه الأموال انتقلت إلى الشيعة والحق فيها شنو؟ ثابت ومستقر، ويجب ماذا؟ كان يجب أداؤه. ولأجل ذلك سألوا عن كيفية التعامل مع هذه الأموال والتجارات التي تقع في أيديهم مع ثبوت حقه عليه السلام فيها، ومن الواضح أن هذا إنما يكون في فرض العصيان ولا يكون في الحالة التي نتكلم عنها. لماذا؟ لأنه في الحالة التي نتكلم عنها الحق وإن كان ثابتا لكنه ليس مستقرا، الحق وإن كان ثابتا لكنه لا يجب أداؤه على ماذا؟ على المنتقل عنه، لأن المفروض في هذه الحالة الثالثة أن المنتقل عنه معذور في تأخير شنو؟ الأداء، فإذن هو لا يجب إخراجه عليه فعلا. فإذا استرحلنا من الرواية من قوله أن حقك فيها ثابت هو الثبوت والاستقرار ووجوب الأداء، إذن هذه تكون منشأ لاختصاص الرواية أو انصراف على الأقل عمن عن محل الكلام، لأنه في محل الكلام لا يفترض استقرار الحق ووجوب أداءه، وإنما هذا يفترض في صورة العصيان اللي هي الحالة الثانية، أو في صورة عدم اعتقاد الخمس اللي هي الحالة الأولى. تابع هذا الكلام. هذا الوجه الأول للانصراف كما ترون يعني ليس عليه شاهد، لاعتبار أن الموجود في الرواية هو ثبوت الحق، ومن الواضح بأنه ثبوت الحق يتحقق حتى في ماذا؟ حتى في الحالة الثالثة، لأنه في الحالة الثالثة الحق ثابت بناء على ما هو الصحيح من أن الخمس يتعلق بمجرد ظهور شنو؟ ظهور الرب. الخمس يتعلق بمجرد ظهور الرب وتأخيره من باب الوفاق والتخفير، وإلا فهو يتعلق بمجرد ظهور الرب ويثبت ويتعلق بمجرد ظهور الرب، فحقق فيها ثابت يعني حقق متعلقا بهذه الأموال التي تقع في أيدينا والتجارات التي تقع في أيدينا. هذا لا ينافي كون المنتقل أنه المال إلى الشيعي بانياً على من؟ على الأداء، وبانياً على ماذا؟ على إخراج الشمس في نهاية السنة. حتى في هذه الحالة يصح أن يقال إذا مات ذلك المنتقل عنه في الأثناء أنه يقول هذا وقعت في أيدينا أموال وتجارات حقق فيها شنو ثابت. لا يوجد في الرواية ما يدل على وجوب الإخراج، هذا تحميل للرواية. استقرار الحق لا يوجد في الرواية ما يدل على ذلك. الموجود في الرواية ثبوت الحق، أموال ثبت فيها الحق، هذا كما يتحقق في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية يتحقق أيضا في الحالة الشنو الثالثة. إذن هذا الوجه للانصراف ليس تاما. الوجه الثاني للانصراف أن يقال، لاحظوا هذا الوجه، أن يقال بأن انتقال الخمس إلى الشيعة من غيره ببيع أو هبة وغيرهما من المعاوضات أو ما يشبه الهبة من التمليك المجاني، انتقال الخمس إلى الشيعة من غيره بأحد هذه الأسباب الكثيرة إنما يكون ويتصور في حالة العصيان والبناء على عدم الأداء. في حالة العصيان والبناء على عدم الأداء مع ضمان هذا الشخص ينقله إلى غيره بماذا؟ ببيع أو هبة أو معاوضة أو مصالحة أو أي شيء آخر من هذا الكلام. الدمانة لماذا؟ لأنه باني هو على عدم ماذا؟ على عدم الأداء، باني على العصيان وعدم الأداء، فيتصور فيه أن ينتقل هذا الخمس منه إلى الشيعي بأحد هذه الأسباب. وأما إذا فرضنا أن المنتقل عنه الخمس كان بانيا على الأداء، كان ملتزما، كان متدينا، بانيا على الأداء، هل يمكن تصور أن ينتقل هذا الخمس إلى الشيعي بهذه الأسباب التي ذكرناها؟ سؤال. عادة لا ينتقل هذا الخمس إلى الشيعي ببيع، بهبة، بمصالحة، بهذه الأسباب الاختيارية، لا ينتقل عادة. لماذا؟ لأن افتراض أن هذا الشخص ملتزم وباني على الأداء يمنعنا من أن نفترض أنه نقل هذا المال إلى الشيعي ببيع أو هبة ونحوها. أصلاً خلف الفرق أنه يكون بحسب العادة، ما نتكلم قضية عقلية، لكن بحسب العادة كأنه هذا يكون خلف الفرق. حتى إذا تفترض أن شخص متدين معناه هو لا ينقل الخمس ومن ببيع أو كذا إلى غيره، لا ينقله ببيع أو هبة المن إلى غيره. إذن هذا يناسب ماذا؟ يناسب حالة العصيان وحالة عدم الأداء. نعم ممكن أن ينقله مع أداء الخمس قيمة، ما كمقنا من خمس تعلق بالأرض يبيع هذه الأرض، ما كمانع منه، لكن بعد شنو؟ بعد أداء خمسها، هذا ممكن، لكن من دون أداء الخمس. رابع، يعلم أن هذه الأرض تعلق بها الخمس، والمفروض أنه متدين وباني على الأداء، يأتي وينقل هذه الأرض التي فيها الخمس من دون إخراج الخمس، وهذا ببيع أو هبة، هذه قضية على الظاهر أنها لا تحصل عادة. نعم يمكن فرض الانتقال إلى الشيعي، رابع، حتى ممن يبني على الأداء وملتزم ومتدين في الأسباب القهرية للانتقال كالعرض تماما، فإن هذا ممكن. يموت في أثناء السنة، ينتقل المال المتعلق به الخمس المال إلى الوارث، قد نأخذ مالها منه. أسباب الاختيارية عادة لا ينتقل الخمس بها إلى الشيعي إلا في حالات العصيان، هاي نقطة واحدة. نعم يمكن افتراض ذلك في الأسباب القهرية كالعرض كما ذكرناه. لكنه في هذه الحالة لا يصح الالتزام بالتحليل، في هذه الحالة لا يصح الالتزام بالتحليل. لماذا؟ باعتبار أن التحليل في هذه الحالة يعني بعبارة كلش واضحة يعني حرمان هذا الإنسان المؤمن المتدين الباني على الأداء، حرمانه من تفريغ ذمته مما اشتغلت به. واضح معنى التحليل في هذه الحالة؟ يعني يقال للوارث التركة كلها شنو حلالا لك، وهذا الخمس المتعلق بعين المال لا يجب عليك شنو أداؤه. هذا معناه أن الميت لم تفرغ ذمته من هذا الخمس. هاي حرمان الميت من تفريغ ذمته من الخمس، وبعبارة أخرى إبقاء ذمة الميت مشغولة بالحق الذي يجب عليه كان يجب عليه أداؤه، هذا لا يمكن الالتزام به في محل الكلام. أن يقال بأن هذا الوارث المال كله له حلال ولا يجب عليه إخراج هذا الخمس، يعني لا يجب عليه تفريغ ذمة الميت، واضح من التكليف الذي عليه ومن تفريغ ذمته مما اشتغلت به، هذا لا يمكن الالتزام به في حق إنسان قررنا أنه مؤمن ومتدين وبانع لأمل على الأداء. إذن بحسب النتيجة أخبار التحليل تنصرف عن هذه الحالة، إما لأن هذه الحالة حالة لا يتصور فيها الانتقال أساسا، والمفروض في أخبار التحليل ماذا؟ الانتقال وتحقق الانتقال، وإما لأن هذه الحالة لا يمكن الالتزام فقهيا بماذا؟ بالتحليل فيها، فيما إذا حصل الانتقال لعذر لا يمكن الالتزام بالتحليل. لماذا؟ لما قلناه من أن التحليل يعني إبقاء ذمة الميت مشغولة وعدم وجود تبريرها على الوارث، وهذا لا يمكن الالتزام به بالنسبة إلى إنسان مؤمن متدين. هذا يمكن الالتزام به في حق العاصي، يمكن الالتزام به في حق الكافر لتبقى ذمته مشغولة لأنه هو بسوء اختياره فعل ذلك، لأنه هو عاصي وباني على عدم أداء الخمس. أما في حق من هو يباني على أداء الخمس لكنه مات في الأثناء، وعذرا الالتزام بالتحليل اللي يعني بقاء ذمته مشغولة يعني حرمانه من تفريغ ذمته عما اشتغلت به، هذا لا يمكن الالتزام به، وهذا هو السبب في انصراف أخبار التحليل عن هذه الحالة الثالثة. وكما قلنا أن هذا أمر متفق عليه بينهم، بمعنى أن الجميع يلتزم بعدم شمول أخبار التحليل لهذه الحالة الثالثة. هذا الكلام في الجهة الأولى. إذا فرغنا الآن تبعا لهم على عدم شمول الأخبار للحالة، ماذا سنشتبه بالحالات؟ للحالة حالة ما إذا كان المنتقل عنه الخمس مؤمنا ملتزما متدينا بانيا على الأداء، هي الحالة الثالثة، ما الأولى والثالثة. أما الجهة الثانية نعنونها الجهة الثانية، الجهة الثانية شنو؟ أن يقع الكلام في أنه خوض أخبار التحليل ما تشمل الحالة الثالثة، لكن هل تشمل الحالة الثانية أو لا؟ يعني كما قلنا هل تختص أخبار التحليل بمن لا يعتقد الخمس تختص بالخمس المنتقل ممن لا يعتقد الخمس او لا تشمل حتى العاصي من يعتقد الخمس لكنه لم يؤده عصيانا. هذا ايضا فيها كلام. والظاهر ان البحث في هذه الجهة بحث طرح من قبلهم قبل علمائنا المتأخرين، وقع الكلام فيما بينهم في الشمول وعدم الشمول. واضح. مقتضى اطلاق عبائر كثير من فقهائنا هو الشمول، لانهم لم يقيدوا في عبائرهم ان يكون من انتقل عنه الخمس ممن لا يعتقد الخمس، ما قيدوا بذلك. اذا مقتضى اطلاق العبارة هو شمول لمن لا يعتقد ومن يعتقد اذا لم يؤدي الخمس. نقل عن الشهيد الاول والشهيد الثاني في البيان في الروضة في غيرهما نقل عنه ذلك. في السرائر في التذكرة كل العبائر الموجودة في هذه الكتب مطلقة، يمكن ان يقال ان مقتضى اطلاقها هي شمول التحليل للحالة الاولى والحالة الثانية. في المقابل ظاهر جماعة اخرين هو عدم الشمول، بل قيل انه المعروف بين الاصحاب. يعني شنو عدم الشمول؟ يعني اختصاص اخبار التحليل بالخمس المنتقل ممن لا يعتقد الخمس فقط. قيل انه المعروف بين الاصحاب حيث قيد الحكم بما اذا انتقل الخمس ممن لا يعتقده. طبعا هذا الرأي الثاني هو صريح صاحب العرو كما سنقرأ في مسألة آتية. طبعا ما بحث هذه المسألة هنا، مسألة آتية. وكذلك صريح السيد الحكيم في المنهاج على الأقل، صريحه في المنهاج والمستكشف أيضا. لأن تحقيق هذه الجهة أيضا يقع الكلام أو ينصب الكلام على تحقيق هذه الجهة، أن الروايات هل فيها إطلاق يشمل كلتا الصورتين أو لا؟ فرأينا أن الروايات ثالثة للانصراف، لكن الكلام في أن الروايات هل فيها إطلاق يشمل كلتا الصورتين أو لا، أن الرواية تختص بخصوص الصورة الأولى، البحث ينصب في الحقيقة على ذلك. في البداية أيضا نقول مقتضى النظر الأولية للروايات هو شنو؟ شنو؟ هو الشمول والإطلاق. ولا رواية من الروايات اللي قرأناها سابقا سنقرأ بعضها فيها ما يشير إلى تقييد الخمس بأن ينتقل ممن لا يعتقد الخمس. هذه الأموال تقع في أيدينا ونعلم أن حقك فيها فاضل، تقع في أيديهم. أعم من تقع في أيديهم من مخالف أو تقع في أيديهم من شيعي عاصي، بان على عدم أداء الشنو؟ عدم أداء الخمس. إذا هنا أيضا نقول بأن مقتضى النظرة الأولية للأدلة هو الشمول. هل هناك ما يمنع من هذا الإطلاق أو لا يوجد ما يمنع من هذا الإطلاق؟ هناك وجوه عديدة ذكرت في هذا المقام لمنع وجود إطلاق في هذه الروايات، يأتي التعرض إليها لها إن شاء الله تعالى. فصلى الله على محمد وعلى آله.